يكون من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر يرفعه الوضوء كالغائط والبول والريح ونحو ذلك، والحدث الأكبر يرفعه الغسل كالجنابة والحيض بالنسبة للمرأة إذا انقطع حيضها ونفاسها وجب عليها أن تتطهر كما أمر الله عز وجل، ولا تقبل منها الصلاة حتى تتطهر. اللهم إلا إذا فقد الماء أو عدم القدرة على الماء فيقوم مقام الماء التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وكذلك من جملة الطهارة طهارة النجاسات من الثوب والبدن والبقعة، يجب أن يكون الثوب الذي تصلي فيه طاهرا من النجاسات على اختلاف أنواعها، والبقعة التي تصلي عليها طاهرة، والبدن يجب أن يكون طاهرا. إذن أول شرط من شروط الصلاة جاء ذكرها في هذا الكتاب الطهارة. نعم.
وعن
ما رفع الحدث.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دليل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل سواء كان من أقاربه أو من غيرهم. لا يجوز أن ينظر إلى عورة الرجل لا قبلا ولا ذكورا، بل يجب ستر العورة. ولا يجوز كذلك للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، والمراد بها العورة المغلقة الفضل والدبر. وقد ورد بأن الفخذ عورة فلا ينظر إليه إلا عند الحاجة والضرورة. وكذلك لا يفضي الرجل إلى الرجل في لحاف واحد متجردين، لا يجوز ذلك لأنه وسيلة إلى الفساد، وهكذا المرأة مع المرأة. والمقصود أنه لا بد من ستر العورة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وفي الصلاة أهم لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فلا حرج أن تكشفه إذا لم يكن عندها أجانب، لا يحل لهم أن ينظروا إليها حتى تغطي ظهور قدميها، ولا يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين أو الذراعين أو النحر أو الصدر أو غير ذلك، أو الرأس، بل يجب أن تكون مستورة سترا كاملا ما عدا الوجه الذي تمكنه من السجود، إلا إذا كانت عند قوم أجانب فإنها تسدد من خمارها على وجهها حتى لا يراها أحد.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله
يستثنى من الصياع الرجلين في ثوب واحد أو المرأتين في ثوب واحد، يستثنى الرجل مع زوجته أو أمته، لا حرج في ذلك، لأنه يباح للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته والزوجة إلى عورة زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك.
نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإن كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإن كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي من أن يستحي منه الناس أن يستحي منه الناس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز وهو ثقة عند الجمهور.
الحديث دليل على أن ستر العورة مطلب شرعي ولو كنت خاليا، فاستر عورتك مهما استطعت، لا سيما العورة المغلظة من الترة إلى الركبة، ولو كنت خاليا في بيتك أو في ثلاث أو نحو ذلك، ولا تكشف من العورة إلا ما دعت إليه الحاجة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول هل يجوز شراء التمر بثمن مؤجل؟
نعم يجوز شراء التمر وغيره بثمن مؤجل، لا حرج.
يقول السائل
لكن لا يشترى تمر بثمن مؤجل، بل يجب التساوي والتقابض. وأما التمر بنقود عملة مؤجل هو أو غيره فهذا جائز لا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان الموتى لا يسمعون فلماذا قبل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته وقال طبت حيا وميتا؟
هذا دعاء، والتقبيل للميت سنة لا حرج فيه، مشروع، والدعاء للميت كذلك مشروع، فلا يدل هذا على أن الموتى يسمعون من يناديهم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول خرج بعض الشباب رحلة إلى البر، وعند دخول صلاة العشاء قال بعضهم السنة تأخير الصلاة، مستدلين بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض الآخر بالصلاة في وقتها، فكيف نجمع بين الحديثين؟
تأخير العشاء إلى نصف الليل أفضل من الصلاة في أول وقتها بشروط: إذا كان لا تفوت الجماعة، وإذا كان لا ينام قبلها، فكونهم في رحلة بعيدين عن المساجد والجماعات ويصلون يريدون أن يصلوا الجماعة، فتأخيرهم إلى نصف الليل أو قبل ذلك قليل أفضل من الصلاة على أول وقتها خاصة العشاء، وكذلك الظهر في أوقات الحق التأخير أفضل.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول هل يجوز للمسلم أن يقول لبيك يا رسول الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا حاجة إلى النداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياة برزخية لا ينادى، ولا ينادي حتى يجيبه، وإنما هذه اللفظة قد يستعملها بعض الناس إذا سمع حديثا فيه الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، فقد يقول لبيك أي سمعا وطاعة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
سائل من فرنسا يقول: ما قولكم في كتاب الروح لابن القيم؟
يقرأه أهل العلم، كتب ابن القيم تقرأ، وإن كان كتاب الروح كما قال بعض العلماء من أول مؤلفاته، وقد يوجد فيه بعض عليه بعض المآخذ، إلا أنه في الغالب مؤلف ابن القيم كلها طيبة ومباركة ونافعة للناس، فيقرأه من يميز بين ما يوافق الأدلة وبين ما لا يوافقها، هو وروضة المحبين كذلك، لا يقرأها إلا العلماء حتى يميزوا بين ما يوافق الأدلة الشرعية وما لا يوافق الأدلة الشرعية.
أحسن الله إليكم. ما قولكم يا شيخ في من يقول إن عداوتنا مع اليهود ليست دينية إنما هي عداوة على الأرض؟
هذا قول باطل، لا يجوز. العداوة دينية بين اليهود والمسلمين، بين اليهود والنصارى والمسلمين، العداوة في الدين، لأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وقد قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فبين الله عداوة اليهود والمشركين للمسلمين، فاعتبار أنه ما في عداوة في الدين والعقيدة إلا في الأرض أو متاع الدنيا، هذا قول باطل يخالف الأدلة الشرعية، فليحذر السامعون منه ومن نظائرهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مقولة الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها حديث صحيح؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز القراءة في كتب أهل البدع والأخذ ما وافق الحق منها؟
كتب أهل البدع في غنى عنها بكتب أهل السنة، فلا يحتاج طلاب العلم إليها، وربما يقرأ القارئ في كتب أهل البدع ويتأثر بما فيها من الزلات والأخطاء والبدع، فهو يريد الخير فيقع في الشر، فهجر الكتب البدع والابتعاد عنها هذا هو الواجب، والاكتفاء بما كتبه أهل السنة من التفسير وشروح الحديث وكتب العقائد وغير ذلك من الفنون الفقه الإسلامي. وقد قرر أئمة العلم أن كتب البدع يجب أن تفرد، كما أن كتب اللهو والطرب يجب أن تحرز، فكتب أهل البدع أولى بالإحراز منها لما فيها من التأثير على القلوب والسلوك، ولما فيها من محاربة السنة بغير حق.
السؤال الأخير: سائلة من فرنسا تقول: أحيانا يسمح لي زوجي بالذهاب إلى السوق والمحلات الكبرى لقضاء بعض الحاجيات، وذلك مرة في الشهر، وأنا مرتدية الجلباب الساتر والقفازين، فهل هذا جائز وبماذا تنصحونني؟
إذا كان المرأة لا تخاف على نفسها الفتنة فلا حرج أن تقضي حاجتها، أما إذا وجد من يكفيها فلا يجوز لها أن ترغب في الأسواق والصفق فيها ومخاطبة الرجال والبيع والشراء معهم، وسيلة إلى الافتتان. والله أعلم.
الدرس 32 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة. وعن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. الحديث رواه البخاري. وروى عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب في شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة ستر العورة. وفي هذين الحديثين بيان حد العورة بالنسبة للرجال، حد العورة من السرة إلى الركبة، فالسرة والركبة داخلتان في العورة، لا بد من تغطية الركبة وتغطية السرة لأنهما من العورة. فمن صلى وسرته مكشوفة أو ركبته مكشوفة فلا تصح صلاته.
وعن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال على وحسنه الحاكم وقال على شرط مسلم وصفية واتقى ابن حبان، وقد روي موقوفا ومرسلا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه: لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بحمار.
عورة المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها الذي تسجد به على الأرض، إلا إذا كانت عند أجانب وجب عليه أن تسدل خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا سجدت مكنت وجهها من الأرض. فإذا انكشف شيء من جسدها، إذا تعمدت كشف شيء من جسدها، إما الذراع أو الساقين أو القدمين أو الرأس، بطلت صلاتها لأنه اختل شرط من شروط صحة الصلاة. وأما الأمة أي المملوكة فقد قال الفقهاء إن عورتها كالرجل، وفي النفس شيء من هذا، لأني لا أعرف حديث يدل على أن المرأة إذا كانت مملوكة أن عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة.
الكفين
إن غطتها بخمارها هذا أفضل،
وإلا
ما عليها شيء فيها إن شاء الله.
وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة وعنه عن صفية عن أم سلمة وعنه عن سليمان عن أم سلمة والله أعلم.
هذا الحديث فيه دليل على تحريم جر الثوب خيلا، سواء كان إزارا أو قميصا أو جبة أو بشتا، كل ذلك لا يجوز أن يجره خيلا أي بطرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذه عقوبة من جره خيلا أي تكبرا، وعقوبة من جره ولو لم يعترف أنه خيلا عقوبته أن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، والمراد جسده لا القميص والإزارة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أي صاحبه يكون في النار. فلا عذر لأحد يسبل إزاره حتى يكون أسفل من الكعب، لا إزار ولا قميص ولا رداء. وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، لأن أم سلمة قالت كيف بالنساء، لأنها إذا أرخته شبر، يعني نزل عن القدمين شبر، قمارها درعها إذا مشت تنكشف القدمان. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي أي تسبل درعها وما تلتف به، أن تسبله ذراعا من القدمين يمشي في الأرض، كل ذلك لئلا تنكشف قدمها. ففهم من هذا أن القدمين عورة، فإذا انكشف القدمان قدما المرأة وقت صلاتها بطلت صلاتها على القول الصحيح لهذا الحديث. وفي الحديث دليل أن إثم الإسبال لتناول النساء وإسبالهن ما زاد عن الذراع، ما زاد عن الذراع يعتبر إسبالا بالنسبة للنساء، وما كان ذراعا فأقل فليس بإسبال.
وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غط فخذك فإن فخذ الرجل عورة. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو يعلى والترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. وقال هذا حديث حسن غريب وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه واتقه ابن معين في رواية، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال البخاري وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. وقال أنس وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث أنس أسنت وحديث جرهد أحوط. حتى يخرج من اختلافهم. وقد روي حديث ابن عباس من وجه آخر عن طاووس عنه.
الفخذ في خلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في صحة هذا الحديث وضعفه، فمنهم من اعتبر أن الفخذ عورة، أما في الصلاة فإنه من العورة، لأن عورة الرجل حر من السرة إلى الركبة، فالفخذ عورة بدون شك. وأما خارج الصلاة فالخلاف فيه بين العلماء، هل إبراز الفخذ إبراز للعورة أم أنه ليس بعورة بسبب اختلافهم في صحة هذا الحديث وضعفه، اختلفوا في الحكم. فمنهم من استدل بحديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذه لما دخل عليه أبو بكر وعمر، ولما دخل عثمان ستر فخذه، ولما قيل له في ذلك قال: ألا أستحي بالرجل تستحي منه الملائكة، وهو عثمان. ومنهم من يرى بأنه عورة ولا يجوز للرجل إبرازه إلا عند الحاجة لهذا الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه كاشفا فخذا قال: قبطي فخذك فإن الفخذ عورة. أما في الصلاة فهو عورة ولا شك، والخلاف إنما هو خارج الصلاة.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، ولفظ البخاري محتمل والله أعلم.
في هذا جرى الخلاف بين العلماء، وهذا من الملابسات التي تنكشف فيها العورة، وهو ركوب الرجل على الفرس، فقد تنكشف الفخذ. فالمقصود أنه ليست الفخذ عورة مغلظة، العورة المغلظة من السرة السوءتان، وفي الصلاة في داخل الصلاة يعتبر الفخذ عورة، ومن السرة إلى الركبة عورة.
اللبس القصير عند الرجال يعني
تنفير
الفخذ
برا، اللبس القصير يستر العورة
فقط عند بعض الرجال.
اللبس القصير لا يخلو، إما أن يكون القميص
سميك ما عليه
قميص، إذا كان يرى منه الجلد أو الشعر
برا الجلد كله، الألعاب هذه
لا تصح صلاته، وأولا هو كاشف عورته، وهذا من مخالفة الآداب الإسلامية.
هذه الصلاة
من خلاف الآداب الإسلامية، فينبغي أن يستر عورته يستر العورة ولا يكشفها.
شيخ، الآن الملابس الأقمشة رقيقة، بعضها رقيق يعني غالبها اوكي، فاذا لبس الشخص الثوب ما عنده الا سروال قصير يعني يكون واضح الجميع.
هذه القاعدة أنه إذا كان يرى من القميص أو السروال يرى جسد الإنسان فما سترى عورته وصلاته لا تصح حتى يستر عورته. ما دام تصف البشرة ما تسترها لا تصح صلاته ويكون كاشف لعورته مخالف للآداب الإسلامية إذا كان خارج الصلاة.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم وعنده عاتقي وعاتقه أيضا.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب ستر العاتقين وأنه لا بد أن يغطيهما، فلا يكفي أن يستر من السرة إلى الركبة ويترك العاتقين مكشوفين، العاتق الأيمن والأيسر، بل يضع عليهما شيئا من غطرة أو لحاف أو أي شيء يغطي، والأمر يقتضي الوجوب. وهل إذا صلى وعاتقاه مكشوفتان تصح صلاته أو لا؟ الذي يظهر أن صلاته تكون صحيحة وهو آثم لأنه ترك واجبا، هذا بالنسبة لمن يجد ما يغطي به عاتقين. فإن لم يجد بحيث ما وجد إلا إزارا لا يستر إلا من السرة إلى الركبة فقط فيستتر به ولا حرج عليه ولا إثم عليه أن يصلي وهو العاتقان مكفوفان لا حرج. أما إذا كانت الثوب واسعة كبيرة فعليه أن يتزل به ويخالف بين طرف الطرفين من وراء العنق، يربط طرفي الإزار من أجل أن يغطي العاتقين، وهو دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء يغطيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم. يقول السائل هل من الممكن أن يعطي الأخ أخاه الزكاة إذا كان يسكن معه في نفس المنزل؟
نعم له ذلك، لأنه لا تجب نفقته عليه فيعطيه إذا كان فقيرا.
شخص لديه القدرة على الحج ولكن والديه لم يحج بعد لعدم توفر المال، يسأل هل يسقط عنه الحج كي يعين والديه ثم يحج بعد ذلك؟
لا، يبدأ بنفسه وبعد ذلك الوالدين. إذا استطاع عنده قدرة مالية يبدأ بنفسه هو، إلا إذا كان الوالدان في حاجة إلى المال للمأكل والمشرب والمسكن فيقدم الوالدين.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول ورد في الحديث النهي عن اختناث الأسقية، فما معناه؟
معناه الشرب بفم السقاء، يعني أنه لا يتخذ له إناء يصب من السقاء من الجرة أو القربة أو الجالون يصب فيه منه في الإناء، بل يختنثه اختناثا يشرب بفمه، وهذا قد يكون خطير على الإنسان، ربما فيه داء أو فيه حشرة أو فيه ما شاكل ذلك فيقع في الحرج.
أحسن الله إليك.
الجواريه
ما صحت، يرى ما في باطنها، تستثنى والله أعلم من هذا النهي، الشيء الذي يرى ما في باطنه يستثنى من هذا كأنه إناء.
شيخ العصيرات لا ترى، العصيرات تكون غير واضحة للداخل.
هو الحقيقة النهي للكراهة وليس للتحريم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ضربة من فمها، فعند الحاجة يجوز. إذا أمن الإنسان على نفسه الضرر، وهذه العصيرات قد جربت مجربة، لا تحوي شيئا من الحشرات ولا تحوي شيئا من الثعابين ولا. أما الذي السائل فيها بارز يرى فلا حرج في ذلك مثل الإناء.
يقول السائل: رجل يريد أن يسافر مرافقا مع مريض في دولة أجنبية للعلاج، ولا يعلم المدة التي يستغرقها العلاج، هل له القصر والجمع أم القصر فقط؟
له القصر، الجمع عند اشتداد السير، إذا اشتد بالإنسان السير يجمع رخصة، وأما القصر فواجب، وهذا له أن يقصر ما دام ما يدري متى. لكن الذكي يسأل الطبيب، يقول له إلى متى سيمكث المريض للعلاج، فإذا قال له مدة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وإن قال له لا ندري فهو يبصر حتى يسافر، والله أعلم.
سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: هل يجوز قتل وإبادة حشرات تضرنا وتزعجنا بجهاز يعدمها بالكهرباء؟
بالنار لا، يحاولون قتلها بغير النار، لأن الكهرباء نار تحرق، ولا يعذب بالنار إلا رب العالمين، فإبادتها بغير ذلك، وكل شيء مؤذي يزال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من ليبيا: نرجو من فضيلتكم توجيها حول كيفية تعامل المرأة مع إخوة زوجها، وكذلك لإخوة الزوج مع زوجة أخيهم، وبيان مخاطر التساهل في ذلك مع الأدلة.
أجانب يعتبرون إخوة الزوج أجانب، ولا يجوز لزوجة أخيهم أن تكشف لهم وجهها ولا شيء من جسدها، ولا تتبسط معهم في الأحاديث، ولا تسكن معهم كاشفة، بل هم أضر من الأجانب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو، والحمو قريب الزوج، لما سئل عن الحمو قال: الحمو الموت، مشددا في بيان أنه ليس محرما، قريب الزوج أخوه وعمه وخاله ونحو ذلك.
شيخ العلاقية، الصلاة في العلاقية، في العلاقية الفنيلة
ما لها
العلاقية،
ليست ساترة، ليست ساترة على العاتقين، ليست ساترة.
الدرس 33 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، في باب شروط الصلاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السر يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم ولفظه: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك.
من شروط الصلاة ستر العورة، وسبب معنا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ويجب ستر العاتقين عند القدرة على ذلك. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها، وقيل إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك فكله عورة في الصلاة وفي غيرها. والوجه في غير الصلاة والكفان عورة لا يجوز إبداؤها للأجانب الذين ليسوا بمحارم. فإذا لم يجد إذا لم يجد المصلي ما يضعه على عاتقيه، وإنما وجد ثوبا واحدا، فإما أن يكون الثوب الواحد واسعا وإما أن يكون ضيقا. فإذا كان واسعا وجب عليه أن يتزر ببعضه ويخالف بين طرفيه على عنقه ليكون على عاتقيه منه شيء، هذا إذا كان واسعا ولا يجوز له أن يفطر. أما إذا كان ضيقا لا يكفي إلا لستر العورة من السرة إلى الركبة، فإنه يتزر به ويصلي ولو بدون شيء على عاتقين.
وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. متفق عليه.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة في النعل والكفاء بشرط الطهارة، بشرط أن تكون طاهرتين. وتطهير النعلين بدلكها في الأرض إن علقت بها نجاسة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى دلك بهما الأرض وليصلي فيهما، أي نعلي لا حرج ولا تحتاج إلى غسل بالماء، وإنما يكتفى في تطهيرها بالتراب سواء كان نعلين أو كان خفين، ولم يصلي فيهما. وهذا الحقيقة من السنن، صلاة في النعلين والخفين من السنن، زينت المساجد بالفرش ونحو، وأيضا قد يمنع الإنسان إذا أراد أن يدخل بالنعلين في الصفوف تحسبا لوجود نجاسة في النعل أو تراب يحمله ولو لم يكن نجسا. فينبغي أن لا تترك هذه السنة، يصلي بها في بيته، يصلي في نعليه في بيته، ومتى صلى فريضة أو نافلة في البيت فقد أتى بالسنة، فيكفي أن يصلي النافلة في بيته وهو في نعليه حتى لا تترك السنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم. نعم.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي رواية للبخاري: يومئ برأسه قبل أي وجهه وتوجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
هذه الأحاديث فيها دليل على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ومن صلى لغير القبلة متعمدا فلا صلاة له، لأنه لم يحقق الشرط الذي هو استقبال القبلة. وأما استقبال القبلة في بداية الأمر فلا شك أنه كان إلى بيت المقدس كما كان أهل الكتاب يفعلون. وقد لما فرضت الصلاة في السنة العاشرة من البعثة تقريبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه هو وأصحابه إلى بيت المقدس، وهكذا لما سافر إلى المدينة. فمكثوا على هذا 16 شهرا يصلون إلى بيت المقدس. أيام كانوا في مكة الكعبة بينهم وبين بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة وينظر في السماء. فبعد هذه المدة
تكون من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر يرفع الوضوء كالغائط والبول والريح ونحو ذلك، والحدث الأكبر يرفعه الغسل كالجنابة والحيض بالنسبة للمرأة إذا انقطع حيضها ونفاسها وجب عليها أن تتطهر كما أمر الله عز وجل، ولا تقبل منها الصلاة حتى تتطهر. اللهم إلا إذا قبل الماء أو عدم القدرة على الماء فيقوم مقام الماء التيمم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وكذلك من جملة الطهارة طهارة النجاسات من الثوب والبدن والبقعة، يجب أن يكون الثوب الذي تصلي فيه طاهرا من النجاسات على اختلاف أنواعها، والبقعة التي تصلي عليها طاهرة، والبدن يجب أن يكون طاهرا. إذا أول شرط من شروط الصلاة جاء ذكرها في هذا الكتاب الطهارة. نعم.
وعن
ما رفع الحدث.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه دليل على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل سواء كان من أقاربه أو من غيرهم، لا يجوز أن ينظر إلى عورة الرجل لا قبلا ولا ذكورا، بل يجب ستر العورة. ولا يجوز كذلك للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، والمراد بها العورة المغلقة الخضر والدبر. وقد ورد بأن الفخذ عورة فلا ينظر إليه إلا عند الحاجة والضرورة. وكذلك لا يفضي الرجل إلى الرجل في لحاف واحد متجردين، لا يجوز ذلك لأنه وسيلة إلى الفساد. وهكذا المرأة مع المرأة، والمقصود أنه لا بد من ستر العورة سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، وفي الصلاة أهم لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فلا حرج أن تكشفه إذا لم يكن عندها أجانب، لا يحل لهم أن ينظروا إليها حتى تغطي ظهور قدميها. ولا يجوز لها أن تصلي مكشوفة القدمين أو الذراعين أو النحر أو الصدر أو غير ذلك، وهو الرأس، بل يجب أن تكون مستورة سترا كاملا ما عدا الوجه الذي تمكنه من السجود، إلا إذا كانت عند قوم أجانب فإنها تسدل من خمارها على وجهها حتى لا يراها أحد.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله،
يستثنى من اضطجاع الرجلين في ثوب واحد أو المرأتين في ثوب واحد، يستثنى الرجل مع زوجته أو أمته، لا حرج في ذلك لأنه يباح للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته والزوجة إلى عورة زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإن كان القوم بعضهم في بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت فإن كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحي منه الناس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز وهو ثقة عند الجمهور.
الحديث دليل على أن ستر العورة مطلب شرعي ولو كنت خاليا، فاستر عورتك مهما استطعت، لا سيما العورة المغلظة من السرة إلى الركبة، ولو كنت خاليا في بيتك أو في ثلاث أو نحو ذلك، ولا تكشف من العورة إلا ما دعت إليه الحاجة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول هل يجوز شراء التمر بثمن مؤجل؟
نعم، يجوز شراء التمر وغيره بثمن مؤجل، لا حرج.
يقول السائل
لكن لا يشترى تمر بتمر مؤجل، بل يجب التساوي والتقابض. وأما تمر بنقود عملة مؤجل هو أو غيره فهذا جائز لا حرج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان الموتى لا يسمعون فلماذا قبل أبو بكر أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته وقال طبت حيا وميتا.
هذا الدعاء والتقبيل للميت سنة لا حرج فيه مشروع، والدعاء للميت كذلك مشروع، فلا يدل هذا على أن الموتى يسمعون من يناديهم.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول خرج بعض الشباب رحلة إلى البر، وعند دخول صلاة العشاء قال بعضهم السنة تأخير الصلاة، مستدلين بحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال البعض الآخر بالصلاة في وقتها، فكيف نجمع بين الحديثين؟
تأخير العشاء إلى نصف الليل أفضل منها الصلاة في أول وقتها بشروط: إذا كان لا تفوت الجماعة، وإذا كان لا ينام قبلها. فكونهم في رحلة بعيدين عن المساجد والجماعات ويصلون يريدون أن يصلوا الجماعة، فتأخيرهم إلى نصف الليل أو قبل ذلك قليل أفضل من الصلاة على أول وقتها خاصة بالعشاء، وكذلك الظهر في أوقات الحق تأخير أفضل.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول هل يجوز للمسلم أن يقول لبيك يا رسول الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا حاجة إلى النداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حياة برزخية لا ينادى، ولا ينادي حتى يجيبه، وإنما هذه اللفظة قد يستعملها بعض الناس إذا سمع حديثا فيه الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، فقد يقول لبيك أي سمعا وطاعة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
سائل من فرنسا يقول ما قولكم في كتاب الروح لابن القيم؟
يقرأه أهل العلم، كتب ابن القيم تقرأ، وإن كان كتاب الروح كما قال بعض العلماء من أول مؤلفاته، وقد يوجد فيه بعض عليه بعض المآخذ، إلا أنه في الغالب مؤلفة ابن القيم كلها طيبة ومباركة ونافعة للناس، فيقرأه من يميز بين ما يوافق الأدلة وبين ما لا يوافقها، هو وروضة المحبين كذلك، لا يقرأها إلا العلماء حتى يميزوا بين ما يوافق الأدلة الشرعية وما لا يوافق الأدلة الشرعية.
أحسن الله إليكم. ما قولكم يا شيخ في من يقول إن عداوتنا مع اليهود ليست دينية إنما هي عداوة على الأرض؟
هذا قول باطل، لا يجوز. العداوة دينية بين اليهود والمسلمين، بين اليهود والنصارى والمسلمين، العداوة في الدين، لأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وقد قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فبين الله عداوة اليهود والمشركين للمسلمين، فاعتبار أن ما في عداوة في الدين والعقيدة إلا في الأرض أو متاع الدنيا هذا قول باطل يخالف الأدلة الشرعية، فليحذر السامعون منه ومن نظائره.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل مقولة الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها حديث صحيح، وإذا كان كذلك فهل يجوز القراءة في كتب أهل البدع والأخذ ما وافق الحق منها؟
كتب أهل البدع في غنى عنها بكتب أهل السنة، فلا يحتاج طلاب العلم إليها، وربما يقرأ القارئ بكتب أهل البدع ويتأثر بما فيها من الزلات والأخطاء والبدع، فهو يريد الخير فيقع في الشر. فهجر كتب البدع والابتعاد عنها هذا هو الواجب، والاكتفاء بما كتبه أهل السنة من التفسير وشروح الحديث وكتب العقائد وغير ذلك من الفنون فقه الإسلامي. مقدر قرر أئمة العلم أن كتب البدع يجب أن تفرد، كما أن كتب اللهو والطرب يجب أن تفرد، فكتب أهل البدع أولى بالإحراز منها لما فيها من التأثير على القلوب والسلوك، ولما فيها من محاربة السنة بغير حق.
السؤال الأخير، سائلة من فرنسا تقول: أحيانا يسمح لي زوجي بالذهاب إلى السوق والمحلات الكبرى لقضاء بعض الحاجيات، وذلك مرة في الشهر، وأنا مرتدية الجلباب الساتر والقفازين، فهل هذا جائز وبماذا تنصحونني؟
إذا كان المرأة لا تخاف على نفسها الفتنة فلا حرج أن تقضي حاجتها، أما إذا وجد من يكفيها فلا يجوز لها أن ترغب في الأسواق والصفق فيها ومخاطبة الرجال والبيع والشراء معهم وسيلة إلى الافتتان. والله أعلم.
الدرس 32 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة. وعن أبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. الحديث رواه البخاري. وروى عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على الباب في شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة ستر العورة، وفي هذين الحديثين بيان حد العورة بالنسبة للرجال، حد العورة من السرة إلى الركبة، فالسرة والركبة داخلتان في العورة، لا بد من تغطية الركبة وتغطية السرة لأنهما من العورة. فمن صلى وسرته مكشوفة أو ركبته مكشوفة فلا تصح صلاته.
وعن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بحمار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والحاكم وقال على وحسنه الحاكم وقال على شرط مسلم وصفية واتقها ابن حبان، وقد روي موقوفا ومرسلا. ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه: لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار.
عورة المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها الذي تسجد به على الأرض، إلا إذا كانت عند أجانب وجب عليه أن تسدل خمارها من فوق رأسها على وجهها، فإذا سجدت مكنت وجهها من الأرض. فإذا انكشف شيء من جسدها، إذا تعمدت كشف شيء من جسدها إما الذراع أو الساقين أو القدمين أو الرأس، بطلت صلاتها لأنه اختل شرط من شروط صحة الصلاة. وأما الأمة أي المملوكة فقد قال الفقهاء إن عورتها كالرجل، وفي النفس شيء من هذا، لأني لا أعرف حديث يدل على أن المرأة إذا كانت مملوكة أن عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة.
الكفين
إن غطتها بخمارها هذا أفضل،
وإذا كشفت
ما عليها شيء فيها إن شاء الله.
وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقد روي عن نافع عن أم سلمة وعنه عن صفية عن أم سلمة وعنه عن سليمان عن أم سلمة، والله أعلم.
هذا الحديث فيه دليل على تحريم جر الثوب خيلاء، سواء كان إزارا أو قميصا أو جبة أو بشتا، كل ذلك لا يجوز أن يجره خيلاء أي بطرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذه عقوبة من جره خيلاء أي تكبرا، وعقوبة من جره ولو لم يعترف أنه خيلاء عقوبته أنما أسفل من الكعبين فهو في النار، والمراد جسده لا القميص والإزارة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أي صاحبه يكون في النار. فلا عذر لأحد يسبل إزاره حتى يكون أسفل من الكعب، لا إزار ولا قميص ولا رداء. وفي الحديث دليل على أن قدمي المرأة عورة، لأن أم سلمة قالت: كيف بالنساء؟ لأنها إذا أرخته شبر، يعني نزل عن القدمين شبر خمارها درعها، إذا مشت تنكشف القدمان. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخي أي تسبل درعها وما تلتف به أن تسبله ذراعا من القدمين يمشي في الأرض، كل ذلك لئلا تنكشف قدمها. ففهم من هذا أن القدمين عورة، فإذا انكشف القدمان قدماء المرأة وقت صلاتها بطلت صلاتها على القول الصحيح لهذا الحديث. وفي الحديث دليل أن إثم الإسبال لتناول النساء وإسبالهن ما زاد عن الذراع، ما زاد عن الذراع يعتبر إسبالا بالنسبة للنساء، وما كان ذراعا فأقل فليس بإسبال.
وعن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل عورة. رواه أحمد، وهذا لفظه، وأبو يعلى والترمذي، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه الطحاوي وأبو يحيى مختلف فيه، واتقه ابن معين في رواية، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري، وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: وحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقد روي حديث ابن عباس من وجه آخر عن طاووس عنه.
الفخذ في خلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في صحة هذا الحديث وضعفه، فمنهم من اعتبر أن الفخذ عورة، أما في الصلاة فإنه من العورة، لأن عورة الرجل حر من السرة إلى الركبة، فالفخذ عورة بدون شك. وأما خارج الصلاة فالخلاف فيه بين العلماء، هل إبراز الفخذ إبراز للعورة أم أنه ليس بعورة، بسبب اختلافهم في صحة هذا الحديث وضعفه اختلفوا في الحكم. فمنهم من استدل بحديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذه لما دخل عليه أبو بكر وعمر، ولما دخل عثمان ستر فخذه، ولما قيل له في ذلك قال: ألا أستحي للرجل تستحي منه الملائكة، وهو عثمان. ومنهم من يرى بأنه عورة ولا يجوز للرجل إبرازه إلا عند الحاجة لهذا الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه كاشفا فخذه قال: قطي فخذك فإن الفخذ عورة. أما في الصلاة فهو عورة ولا شك، والخلاف إنما هو خارج الصلاة.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثة. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلفظ مسلم لا حجة فيه على أن الفخذ ليس بعورة، ولفظ البخاري محتمل والله أعلم.
في هذا جرى الخلاف بين العلماء، وهذا من الملابسات التي تنكشف فيها العورة، وهو ركوب الرجل على الفرس فقد تنكشف الفخذ. فالمقصود أنه ليست الفخذ عورة مغلظة، العورة المغلظة من السرة السوءتان. وفي الصلاة، في داخل الصلاة يعتبر الفخذ عورة، ومن السرة إلى الركبة عورة.
اللبس القصير عند الرجال يعني تفهم الفخذ
برا.
لبس قصير
يستر العورة
عند بعض الرجال.
اللبس القصير لا يخلو، إما أن يكون القميص سميك
ما عليه قميص على
الملاعب. إذا كان يرى منه الجلد أو الشعر
برا الجلد كله في الألعاب، هذه الجلد كله
برا لا تصح صلاته. وأولا هو كاشف عورته، وهذا من مخالفة الآداب الإسلامية.
هذه الصلاة
من خلاف الآداب الإسلامية، فينبغي أن يستر عورته. يستر العورة ولا يكشفها.
شيخ، الآن الملابس الأقمشة رقيقة، بعضها رقيق يعني غالبها رقيق، فإذا لبس الشخص الثوب ما عنده إلا سروال قصير يعني يكون واضح الجلد.
هذه القاعدة، أنه إذا كان يرى من القميص أو السروال يرى جسد الإنسان فما سترى عورته، وصلاته لا تصح حتى يستر عورته. ما دام تصف البشرة ما تسترها لا تصح صلاته، ويكون كاشف لعورته مخالف للآداب الإسلامية إذا كان خارج الصلاة.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم، وعنده عاتقي وعاتقه أيضا.
هذا الحديث فيه دليل على وجوب ستر العاتقين، وأنه لا بد أن يغطيهما، فلا يكفي أن يستر من السرة إلى الركبة ويترك العاتقين مكشوفين، العاتق الأيمن والأيسر، بل يضع عليهما شيئا من غطرة أو لحاف أو أي شيء يغطي، والأمر يقتضي الوجوب. وهل إذا صلى وعاتقاه مكشوفتان تصح صلاته أو لا؟ الذي يظهر أن صلاته تكون صحيحة وهو آثم، لأنه ترك واجبا. هذا بالنسبة لمن يجد ما يغطي به عاتقين، فإن لم يجد بحيث ما وجد إلا إزارا لا يستر إلا من السرة إلى الركبة فقط، فيستتر به ولا حرج عليه ولا إثم عليه أن يصلي وهو العاتقان مكشوفان، لا حرج. أما إذا كانت الثوب واسعة كبيرة فعليه أن يتزر به ويخالف بين طرفي من وراء العنق، يربط طرفي الإزار من أجل أن يغطي العاتقين، وهو دليل على أنه لا يجوز أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء يغطيه، والله أعلم.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم. يقول السائل: هل من الممكن أن يعطي الأخ أخاه الزكاة إذا كان يسكن معه في نفس المنزل؟
نعم له ذلك، لأنه لا تجب نفقته عليه، فيعطيه إذا كان فقيرا.
شخص لديه القدرة على الحج ولكن والديه لم يحج بعد لعدم توفر المال، يسأل هل يسقط عنه الحج كي يعين والديه ثم يحج بعد ذلك؟
لا، يبدأ بنفسه وبعد ذلك الوالدين. إذا استطاع عنده قدرة مالية يبدأ بنفسه هو، إلا إذا كان الوالدان في حاجة إلى المال للمأكل والمشرب والمسكن فيقدم الوالدين.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: ورد في الحديث النهي عن اختناث الأسقية، فما معناه؟
معناه الشرب بفم السقاء، يعني أنه لا يتخذ له إناء يصب من السقاء من الجرة أو القربة أو الجالون، يصب فيه منه في الإناء، بل يختنثه اختناثا يشرب بفمه، وهذا قد يكون خطير على الإنسان، ربما فيه داء أو فيه حشرة أو في ما شاكل ذلك فيقع في الحرج.
أحسن الله.
الجواريه
ما صح،
هذه يرى ما في باطنها، تستثنى والله أعلم من هذا النهي. الشيء الذي يرى ما في باطنه يستثنى من هذا، كأنه إناء.
شيخ العصيرات لا ترى، العصيرات تكون غير واضحة للداخل.
هو الحقيقة النهي للكراهة وليس للتحريم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من قربة من فمها، فعند الحاجة يجوز، إذا أمن الإنسان على نفسه الضرر. وهذه العصيرات قد جربت مجربة، لا تحوي شيئا من الحشرات ولا تحوي شيئا من الثعابين ولا. أما الذي السائل فيها بارز يرى فلا حرج في ذلك، مثل الإناء.
يقول السائل: رجل يريد أن يسافر مرافقا مع مريض في دولة أجنبية للعلاج، ولا يعلم المدة التي يستغرقها العلاج، هل له القصر والجمع أم القصر فقط؟
له القصر، الجمع عند اشتداد السير، إذا اشتد بالإنسان السير يجمع رخصة، وأما القصر فواجب، وهذا له أن يقصر ما دام ما يدري متى، لكن الذكي يسأل الطبيب، يقول له إلى متى سيمكث المريض للعلاج، فإذا قال له مدة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة، وإن قال له لا ندري فهو يبصر حتى يسافر، والله أعلم.
سائل من جزيرة في البحر الكاريبي يقول: هل يجوز قتل وإبادة حشرات تضرنا وتزعجنا بجهاز يعدمها بالكهرباء؟
بالنار لا، يحاولون قتلها بغير النار، لأن الكهرباء نار تحرق، ولا يعذب بالنار إلا رب العالمين، إبادتها بغير ذلك، وكل شيء مؤذي يزال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من ليبيا: نرجو من فضيلتكم توجيها حول كيفية تعامل المرأة مع إخوة زوجها، وكذلك لإخوة الزوج مع زوجة أخيهم، وبيان مخاطر التساهل في ذلك مع الأدلة.
أجانب يعتبرون إخوة الزوج أجانب، ولا يجوز لزوجة أخيهم أن تكشف لهم وجهها ولا شيء من جسدها، ولا تتبسط معهم في الأحاديث، ولا تسكن معهم كاشفة، بل هم
أضر من الأجانب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو، والحمو قريب الزوج، لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، الحمو الموت، مشددا في بيان أنه ليس محرما، قريب الزوج أخوه وعمه وخاله ونحو ذلك.
شيخ العلاقية، الصلاة في العلاقية،
صلاة
في العلاقية الفنيلة
ما لها
العلاقية
ليست ساترة، ليست ساترة على العاتقين ليست ساترة.
الدرس 33 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، في باب شروط الصلاة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال ما السر يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم ولفظه إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك.
من شروط الصلاة ستر العورة، وسبب معنا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ويجب ستر العاتقين عند القدرة على ذلك. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها، وقيل إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك فكله عورة في الصلاة وفي غيرها. والوجه في غير الصلاة والكفان عورة لا يجوز إبداؤها للأجانب الذين ليسوا بمحارم. فإذا لم يجد إذا لم يجد المصلي ما يضعه على عاتقيه، وإنما وجد ثوبا واحدا، فإما أن يكون الثوب الواحد واسعا وإما أن يكون ضيقا. فإذا كان واسعا وجب عليه أن يتزر ببعضه ويخالف بين طرفيه على عنقه ليكون على عاتقيه منه شيء، هذا إذا كان واسعا ولا يجوز له أن يفطر. أما إذا كان ضيقا لا يكفي إلا لستر العورة من السرة إلى الركبة، فإنه يتزر به ويصلي ولو بدون شيء على عاتقيه.
وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. متفق عليه.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة في النعل والكفاف بشرط الطهارة، بشرط أن تكون طاهرتين. وتطهير النعلين بدلكها في الأرض إن علقت بها نجاسة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى دلك بهما الأرض وليصلي فيهما، أي يعني لا حرج ولا تحتاج إلى غسل بالماء، وإنما يكتفى في تطهيرها بالتراب سواء كان نعلين أو كان طفين ولو قلبي فيهما. وهذا الحقيقة من السنن، صلاة في النعلين والخفين من السنن. زينت المساجد بالفرش ونحن وأيضا قد يمنع الإنسان إذا أراد أن يدخل بالنعلين في الصفوف تحسبا لوجود نجاسة في النعل أو تراب يحمله ولو لم يكن نجسا. فينبغي أن لا تترك هذه السنة، يصلي بها في بيته، يصلي في نعليه في بيته، ومتى صلى فريضة أو نافلة في البيت فقد أتى بالسنة، فيكفي أن يصلي النافلة في بيته وهو في نعليه حتى لا تترك السنة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم. نعم.
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري. وعن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي رواية للبخاري يومئ برأسه قبل أي وجهه وتوجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
هذه الأحاديث فيها دليل على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ومن صلى لغير القبلة متعمدا فلا صلاة له لأنه لم يحقق الشرط الذي هو استقبال القبلة. وأما استقبال القبلة في بداية الأمر فلا شك أنه كان إلى بيت المقدس كما كان أهل الكتاب يفعلون. وقد لما فرضت الصلاة في السنة العاشرة من البعثة تقريبا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه وأصحابه إلى بيت المقدس، وهكذا لما سافر إلى المدينة. فمكثوا على هذا 16 شهرا يصلون إلى بيت المقدس. أيام كانوا في مكة الكعبة بينهم وبين بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة وينظر في السماء. فبعد هذه المدة